بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو مصباح الظلام للإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال المعترض: وقال أبو العباس في موضع آخر: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. قال: وسبب ذلك أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفرا، وقد يكون كفرا لأنه يتبين له ذلك أنه تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم وسب للخالق، والآخر لم يتبين له ذلك، فلا يلزم إذا كان هذا العالم بحاله يكفر إذا قاله أن يكفر من لم يعلم بحاله. قال: والناس لهم فيما يجعلونه كفرا طرق، فمنهم من يقول الكفر تكذيب ما علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الناس متفاوتون في العلم الضروري بذلك. ثم قال: وأنا أبعد الناس عن التكفير، وقد ذكرت الذي أمر أن يحرق.
نعم طبعا ده بينقل عن شيخ الإسلام بقى. شوف لما أراد أن يأتي بكلام شيخ الإسلام ليساند إيه مذهبهم، يعني هو بيحارب شيخ الإسلام أصلا، لكن تعالى وبيحتج بكلام ابن تيمية على الدعوة أو على ابن عبد الوهاب وأحفاده، فيقول لهم: تعالوا هذا ابن تيمية يقول وأنا أبعد الناس عن التكفير، وقد ذكرت الذي أمر أن يحرق بعد موته ويذر في البحر فرارا أن يبعثه الله تعالى خوفا منهم، لأنه لم يعمل لله خيرا قط، وحديثه في البخاري فغفر له، إلى أن قال
فالعلم قبل الأمر والحلم بعد الأمر، فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يخفو ما ليس له به علم. انتهى كلامه.
اسمع بقى، أنا عايز تنتبه بقى لكلام ابن عبد لكلام ابن تيمية في مسألة هنا التكفير، في مسألة التكفير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والجواب أن يقال هذا المعترض يتصرف في الكلام الذي ينقله ويحرفه عن موضعه، ومع ذلك فالكذب غالب عليه، فيطالب أولا بتصحيح ما نقل، وبعد التصحيح يجاب عما ذكر. ولشيخ الإسلام أبي العباس رحمه الله في هذا المعنى كلام يعرفه أهل العلم، وقد استدل بهذا الحديث في مواضع على عدم تكفير المعين حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، وبعد ذلك يحكم بما تقتضيه تكفيرا أو تفسيقا.
فرق أن يقال شيخ الإسلام لا يكفر أبدا أو ابن عبد الوهاب، ولهذا كانت قضية ابن عبد الوهاب مع هؤلاء في تكفير المعين أن هؤلاء لا يرون تكفير المعين حتى ولو قامت الحجة الرسالية، فهؤلاء لا يرون تكفير المعين طالما ننطق بشهادتين. ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه يرى أن هذا المعين يكفر، لكن ليس مطلقا، وإنما إذا قامت الحجة الرسالية، واستدل على ذلك بوقائع من الصحابة في تكفيرهم لهؤلاء المرتدين وغير ذلك، وحكم العلماء في شتى العصور، وتبويب العلماء بباب المرتد في كل كتبهم، يدل على أن الإنسان يخرج من الدين إذا أتى بالناقض الذي يستوجب ذلك، لكن شريطة أن يكون هذا إيه؟ بعد قيام الحجة الرسالية. ولهذا أحبتي في الله، الناس في هذا الباب ثلاث طوائف: طائفة لا ترى كفرا معين ولو قامت الحج، وطائفة ترى كفر معين بغير إقامة الحجة، بل بمجرد الوقوع في المكفر اللي هو الشرك، إذا وقع في نقد وقع الكفر عليه ولو لم تقم عليه الحجة الرسالية. وطائفة رأت كفر المعين لكن بضابطه وشرطه، وهو بعد إقامة الحجة الرسالية. يبقى عندنا الناس كم طائفة؟ ثلاث طوائف. انتبه حتى لا يختلط عليك كلام أهل العلم. طائفة كفرت بالعموم، مجرد وقع في الشرك وقع الشرك عليه، قاعدة التفريق بين نوع معين لا يرونها في الشرك، ما الدليل؟ من الذي استثناه؟ وطائفة لم ترى كفر المعين ولو قامت الحجة الرسالية. وأهل العلم أهل السنة والجماعة الذين لا يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وإنما يتبعون التنزيل كله متشابهة ومحكمة، فيؤمنون ويعملون بالمحكم ويردون إليه المتشابه، يرون أن المعين يكفر، يكفر المعين إذا قامت عليه الحجة لسليم. وفرق بين قول الكفر وفعل الكفر وبين أن يحكم على المعين بأنه كافر. فحتى نحكم على المعين بأنه كافر لابد من أمرين وليس أمرا واحدا، لابد من أمرين. الأول أن يكون هذا الفعل أو هذا القول دل الدليل عليه أنه كفر. الثاني استحقاق المعين لإسقاط الحكم عليه، هل هو يكفر بهذا الكفر أم لا؟ وعلى هذا ضرب الأئمة رحمة الله عليهم، فقد يقول القائل كفرا ولا يكون كافرا، وقد يفعل القائل قد يفعل فاعل الكفر ولا يكون كافرا. اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال كفرا، لكنه لم يكفر. لماذا؟ أخطأ من شدة الفرح، وهذا يسب الله ورسوله ولم يكفر، والسبب أنه أكره فوجد مانع وهو الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا شك في قدرة الله على جمعه بل وإعادة بعثه على هذا النحو ولم يكفر، لأنه فعل ذلك جهلا، فعل ذلك جهلا، فعل ذلك إكراها، فعل ذلك خطأ. كل ذلك موانع من ماذا؟ من إسقاط قولة الكفر فعلة الكفر على المعين فيكون بذلك كافرا. فإن قال قائل لكن الشرك يستثنى من ذلك، الشرك بقى يستثنى من ذلك، نقول ولماذا؟ ولماذا يستثنى؟ لماذا؟ فإن قال لأن الجميع يستوون في معرفة القبح، نقول معرفة قبحه شيء ومعرفة مفرداته شيء، فعرفني أن هذه عبادة يفرض الله بها بالعبادة ثم بعد ذلك آخذني. ولذا نقول مفردات الشرك معروفة بالعقل أو بالنص، إن كانت معروفة بالعقل والفطرة المفردات فأقم الحجة بغير النص، وإن كانت معروفة بالنص فلا تقوم الحجة إلا بالإيه؟ بالنص. ولهذا لا يستطيع واحد من هؤلاء أن يقيم دليلا على أن هذه المفردة شرك بالعقل أو الفطرة، وإنما بالنص. النذر عبادة والدليل، الذبح عبادة والدليل، ابن عبد الوهاب وضع 66 باب أو 67 باب، كل باب بالدليل، ما في باب العقل يقتضي والفطرة تقتضي، لكن العقل يقتضي والفطرة تقتضي ما دل عليه الدليل، أما أن تنشئ الحكم فلا. ولهذا قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا ولا حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. ثم إن الناس يتفاوتون، اليوم من ينكر الصلاة عندنا مع المآذن والصلاة كيف ينكر هذا ويشحد وجوبه، لكن في زمان من الأزمان ونحن في مجتمعنا الآن صيام وصلاة وزكاة وحج نسمع عن ذلك ونعرف أحكاما، في زمان من الأزمان لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، ومع ذلك لم يكفر الناس بذلك معاملين معاملة من جحد هذه الأركان أو جحد معلوما من الدين بالضرورة. ليه؟ لأن النبي قال يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، ما يدرون إلا كلمة واحدة وهي كلمة ماذا؟ وهي كلمة التوحيد. ولو كان ذلك يعرف العقل لعرفه من هو أجل منا، من كان مع النبي، الذين كانوا مع النبي وهم حدثاء العهد قالوا اجعل لنا ذات أنواط، فعلما ما عرفوا أن كلمة لا إله إلا الله تتنافى مع ذات أنواط منذ أن نطقوها، وهم العرب الأقحاح، هم يعرفون أن لا إله إلا الله تعني أنه لا معبود حق إلا الله، يعرفون هذا، هم يعرفون، لكن مفردات ذلك قد تخفى. مفرد قد يخفى علي في النذر ما أعرف أنه عبادة، مفرد قد يخفى علي في شيء من هذا ما لا أدري ما عبادة. ولهذا الذين قالوا لا إله إلا الله وحكم لهم بالإسلام قالوا اجعل لنا ذات أنواط، والسؤال علامة لم يفهموا ذلك بعقولهم وفطرهم، علامة. قال الشيخ عبد اللطيف، والجواب أن يقال هذا المعترض يتصرف بالكلام الذي ينقله كذا إلى أن قال، وقد استدل بهذا الحديث اللي هو ابن تيمية في حديث اللي هو مين، إذا أنا مت فحرقون، وقد استدل بهذا الحديث في مواضع على عدم تكفير المعين حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، وبعد ذلك يحكم بما تقتضيه التكفير تفسيقا أو تفسيقا. وحدوا لك لا، ما احنا معاكم برضو، ما حتى تقوم الحجة، والحجة أصلا قامت بمبعث النبي وقامت بوجود القرآن. نقول لو كان كذلك لما كان ضابط التفريق بين النوع المعين ضابطا صحيحا. ليه؟ لبقى أبدلوها بقولهم ها؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يكفر الكافر إذا وقع في القول أو وقع في الفعل، لأنه بعد بعثة النبي خلاص. إيه القيد بقى؟ طالما هي بعثة النبي هي القيد، وطالما أن القرآن وجوده هو القيد، خلاص يبقى علامة نضع التفريق بين النوع المعين، ها علامة، بيبقى خلاص الضابط هو إيه؟ هو إيه؟ عدم الإعذار بعد بعثة النبي، ما في عذر أصلا بعد بعثة النبي. شيخ الإسلام هنا يقول حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. ليه تقوم الحجة الرسالية؟ حجة خاصة ولا الحجة العامة لمبعث النبي والقرآن؟ طب القرآن ده موجود عند أعجمي، يقول لك لا ده محتاج مترجم. قال لا، مترجم ليه؟ عشان يقرأ الألفاظ ولا يبين المعاني؟ لا، يبين الألفاظ والمعاني، يقرأ الألفاظ ويبين المعاني، لأن هذا شرط. قال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان القوم ليبين له. اذا البيان ده لابد ان يكون بس انت عربي يا عم الشيخ، انتوا في مصر عندكم العربيه عارفينها، تعرفون بمقتضى اللسان العربي هذا. اين اللسان العربي هذا عندنا؟ اين اللسان العربي عندنا؟ واين من يفهم هذه المرادات؟ ثم مع فهم العربي المرادات قد تخفى عليه بعضها. صحابي وعاش مع النبي وعربي يشرب الخمر، وليس واحدا بل جماعة تشرب الخمر. صحابي عاش مع النبي وعربي قح يشرب الخمر في عهد عمر رضي الله عنه هو وجماعة. ليه يا جماعة تشرب الخمر؟ ليه؟ وهل في الخمر وشرب الخمر شيء إذا كان الإنسان يتقي ويعمل صالحا؟ أيوة نعم. لا، ده في آية بتقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعمه إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. فطالما أننا أتقي وأحسن فلا غضاضة أن أشرب الخمر مع التقوى. وأنت عربي وأنت صحابي وأنت عشت مع النبي إذا قد يوجد، مع أنك قد تقرأ في بعض الكتب ومن جحد تحريم الخمر فإنه يكفر، هذا معلوم من الدين بالضرورة. هو يرى تحريم الخمر لكن يرى في الصورة دي غير محرم. بل عربي صحابي في أحضان النبوة شيخ النبي، لا يسند ضعيف ولا منقطع ولا مرسل ولا في زائغ قلب يلبس عليه ويدلس عليه ويقول تعالى بقى ويضع ألف كتاب بين يديه دالين على الشرك تحت ثوب التوحيد. لا، ده منه للنبي، شيخه رسول الله، هو صحابي، هو عربي. ماذا يصنع؟ إذا جاء الفجر يأكل ويشرب وعنده خيط أبيض، حبل خيط معروف وخيط اسود، عمال يحطهم تحت الوساد ويبص فيهم ويفضل ياكل 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 لغايه ما تبين يمسك. ليه؟ لأن الله يقول حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يا الله، ده بيأكل بعد الوقت، ده أكل بعد الوقت، بعد دخول وقت الفجر. حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هو ظن أن الخيط إيه؟ هو هذا وذاك. حتى علم النبي بحاله صلى الله عليه وسلم فبين له خلاف ذلك. يبقى ده عربي وصحابي وشيخ الرسول، عربي وصحابي، يقول اجعل لنا ذات عنوان. يبقى اذا لو قلنا ان الحجة اقيمت بمجرد الرسول والبعثة، يعني ما نحتاجش الى هذا التذكير خاص في الاحكام، فعلامة اذا يضع العلماء التفريق بين نوع معين، علامة. وعلامة لم يكفر ابن عبد الوهاب البصيري في عقيدته لما قال بتكفر البصيري نفى هذا وقال سبحانك هذا بطير عظيم، علامة. وعلامة لم يكفر ابن تيمية البكري والأخنائي وابن النعمان وغير هؤلاء، علامة، علامة. قال الشيخ وقد استدل بهذا الحديث في مواضع على عدم تكفير معين حتى تقوم على الحجة لسليل، وبعد ذلك يحكم بما تقتضي التكفير أو تفسير. وهذا في المسائل التي قد تخفى على بعض الناس كعموم القدرة على جمع أجزاء هذا الميت المحرق من البر والبر والريح، لا سيما في أوقات الفترات واستحكام الجهلات والضلالات. وشيخنا رحمه الله، اسمع، لأن بقى ممكن يقول لك إيه، وهذا في المسائل التي قد تخفى على بعض الناس، يبقى ده الإعذار في المسائل الخفية مش في المسائل إيه الظاهرة. طيب اسمع، مش مسائل الشرك. قال وشيخنا رحمه الله لم يكفر أحدا ابتداء بمجرد فعله وشركه، بل يتوقف في ذلك حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركها. وهذا صريح في كلامه في غير موضع، ورسائله في ذلك معروفة، وفي المثل الهوى يعمي ويصيب. خد بقى خطوة، حضرت لك أصلا خطوة، أعمل لك مصمر لك الخط نفسه خلاص. وشيخنا رحمه الله لم يكفر أحدا ابتداء بمجرد فعله وشركه. يبقى قد يفعل الواحد الشرك، قد يقول الشرك ولا يكفر حتى تقوم الحج. فيا من لا تعذر وتحكم بمجرد الوقوف في الفعل او القول، من امامك؟ قالك ابن عبد الوهاب قال في مواضع، وفي فرق، فهناك فرق بين المسائل الظاهرة والخفية، والخفية كالزيادة زي صرف العطف، صح؟ ابن عبد الوهاب قال ذلك، قال وابن تيمية قال ذلك. طيب بين لي انت بقى الجمع بين الكلام ابن تيمية هذا وابن عبد الوهاب، وبين هنا بان شيخنا لم يكفر احد ابتداء بمجرد فعله وشركه، ده يحمل على الخفي. الخفي طيب تعال، ابن عبد الوهاب يقول وان كنت لو كفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم ينبيه، افترى ذلك خفيا ام تراه ظاهرا؟ أراه ظاهرا. طب كيف تجل؟ وابن تيمية يقول في رد على البكري بعدما ذكر السجود للقبر للميت ودعاء الميت، قال ولما كثر الجهل في المتأخرين وقل العلم بآثار الرسالة وجب إقامة الحج. طب السجود للميت عندك خافي ولا ظاهر؟ يبقى ابن تيمية قال في الظاهر، وابن عبد الوهاب قال في الظاهر. امال ايه مشكله الظاهر والباطن والخفي؟ قالوا هناك امران لابد من فهمهما. الامر الاول ما تقوم به الحجه على الخلق، وهو فهم البيان، لابد من البيان. فلا نحكم على معين ثبت اسلامه بيقين بأنه خارج عن الإسلام بيقين إلا بعد أن تقوم الحجة التي معناها البيان، لتبين الناس ما نزل إليهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين له. وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين له من بعد ما تبين له. يبقى لابد من البيان. وهناك أمر آخر وهو فهم الحجة الذي بمعنى فهم الانقياد. فهناك فهم خطاب وهناك فهم انقياد. فهم الخطاب لابد منه، لابد أن نفهم الناس الخطاب لينذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه فهم القرآن فقد قامت الحجة عليه. وفهم انقياد، وهذا لا يلزم، فإن الله عز وجل قد نافى الفهم عن هؤلاء الكفار، لا يفقهون أم على قلوب أقفاله، بل طبع الله على قلوبه وقال لو كنا نسمع ونعقل أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. يقول لك من قامت الحجة، هم يفهمون فهم البيان، هم يفهمون فهم الخطاب. الدليل قوله تعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. والدليل لما قال النبي يا عم قل لا إله إلا الله، قال أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهم فهموا الخطاب ولكن لم ينقادوا. وفهم الانقياد ليس بلازم، لكن اللازم فهم الخطاب. ولهذا قال ابن تيمية في قول أن تحسبون أكثرهم يسمعون ويعقلون، قال وأما سماع الحجة وسماع الأذن فهذا لابد منه من قيام الحجة، وأما سماع الانقياد أو الاتباع أو كما قال رحمه الله فإن هذا لا يلزم، وعليه يفهم بذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب. وإلا لو كان كما تعتقد أنت لكفروا البوصيري وكفروا الأخنائي وكفروا البكري وكفروا كل هؤلاء، لأنهم وقعوا في قول الشركي ولكنهم لم يكفروا. بل إن ابن عبد الوهاب قال سبحانك هذا هتان عظيم، فرد على من يتعصب ابن عبد الوهاب ويقول أنا تابع ابن عبد الوهاب تابع له في فهمه، فإن ابن عبد الوهاب يتبرأ منه ويقول هذا ما يصنع أعداؤنا بنا. فهمت يا أخواني؟ يبقى في فرق بين فهم الخطاب والبيان. وإحنا مر معنا هات كده عبارة ابن عبد اللطيف في فهم الخطاب قريبة، في التفريق بين فهم الخطاب وفهم ماذا؟ وفهم الانقياد الذي تحصل به هذه. نص على رحمه الله على الخطاب، قال ها صفحة كم يا حسين؟ 500 كم؟ ها مر معنا هذا، ها مر معنا كم؟ لا قريب 502، ما انا فاكر انها قريب 199 499. نعم قال نفس هذا، يقول والشيخ وغيره من المسلمين، يقول وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه وثاقا لعلماء الأمة، يعني ده إجماعه واقتداء به، ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل. حتى إنه رحمه الله تعالى توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من ينبهه، وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية حتى يتبين له ما جاء به الرسول. فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين له، يبقى الحجة قامت هنا به. فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب، البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين له، وإن لم يحصل له فهم انقياد. ولهذا أئمة الدعوة لما بيقولوا لا يلزم فهم الحجة، اللي هو المراد فهم الانقياد. ونفس الكلام ده صرح به ابن عبد الوهاب أصلا في تعليق على ذات أنواط في كشف الشبهات، لما قال ايه من ضمن الفوائد المستفادة، قال ان المسلم بل المجتهد قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فاذا نبه فتنبه انه لا يكفر بذلك. هي الاشكال مع من لا يعذر يا اخوان، هي كلمة هي زي ما احنا قلنا من قبل، عرف ثم كفر ولا كفر ثم عرف؟ هم يقولون ايه؟ كفر ثم عارف. اهل السنة وابن عبدالوهاب ابن تيمية يقول ايه؟ عرف ثم كفر. طب ابن تيمية بيقول ايه؟ ابن عبدالوهاب بيقول ايه؟ فاذا بين له انه لا يكفر يقول انه لا يكفر. فاذا نبه من ساعته فتنبه فانه لا يكفر وهو لا يدري لجهله معدم من ينبهه. انما نكفر من عرف دين الرسول ثم عاد. نكفر من عرف ثم عاد. وابن تيمية عرف ثم كفر كما قال حتى تقوم الحجة الرسالية لما كثر الجهل في المتأخرين وجب إقامة الحجة الرسالية. وهنا يقول إيه ابن الشيخ هنا وشيخنا رحمه الله لم يكفر أحدا ابتداء بمجرد فعل تركه بل يتوقف في ذلك. بعض الناس يقول لك إيه ده النص بتاعه وإن كنت لأكفر من عبد الصنم يعني معناه إن كنت لأكفر كفرا مؤاخذة يعني كفر يقتضي العقوبة. طيب هنقول اهو الشيخ عبد اللطيف قال في الاول ايه هنا هات هنا اهو اللي ها اسمع يا سيدي الشيخ عبد اللطيف ناس بيقول ايه قال رحمه الله اللي هو مين ابن عبد الوهاب في رسالته للشريف واما الكذب والبهتان ومثل قولهم ان نكفر بالعموم. نكفر بالعموم يعني نكفر بالعموم يا اخواني يعني بغير اقامه حجج نكفر اي واحد وخلاص يقع في مثل هذا ونوجب الهجره الينا على من قدر على اظهار دينه وأن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل ومثل هذا وأضعاف أضعافي وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون بالناس عن دين الله ورسوله. أنا شوف أنا بعتمر نفسي المخاصم يا إخوان. قال لك لا يا عم الشيخ هشام أنت بتقول كفر بالعموم يعني العموم بدون إقامة حج. لا هو مش قصده كده. هو قصده أن نكفر بالعموم يعني نكفر كل المسلمين من وقع منه الشرك ومن لم يقع منه الشرك. هو ده قصد ابن عبد الوهاب. إن ابن عبد الوهاب لا يختلف قوله في أن من وقع في الشرك وقع الشرك عليه. فاتقي لا يا هشام وفسر كلام ابن عبد الوهاب تفسيرا صحيحا كلام ابن عبد الوهاب اللي هو في كل كتبه وسبحانك هذا بطان عظيم ودعواه من ان نكفر بالعموم. قصد ابن عبد الوهاب ان نكفر عموم المسلمين كلهم من وقع في الشرك ومن لم يقع في الشرك. انما من وقع في الشرك فانا اكفره. طب اسمع تتمة الرسالة وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله حتى نعرف ايه الكذب على ابن عبد الوهاب ايه البهتان على ابن عبد الوهاب. واذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر احمد البدوي وامثاله ما انا ما ادري دول عباد قبور ولا مش عباد قبور مش دول اللي اتوا الشرك يا اخوان مش ده البدوي والحسين يا اخوان. والذي يقولك اصل كلام ابن عبد الوهاب في المناطق اللي هي حديثه عهد وكذا اللي هي بعيده عن الاسلام من نشا بباديه بعيده ولا تزال مصر من عمرو بن عبد العاص مع عمرو بن العاص في باديه بعيد. لهذا اعذر ابن عبد الوهاب من عبد القبر البدوي في مصر لانه في باديه بعيد. اليست مصر هذه التي وارد هذا المصنف الشيخ عبد الرحمن بن حسن والد الشيخ عبد اللطيف أليس هو وأبطين وكل هؤلاء لما قامت الفتنة في بتاعة الدرعية وكذا وحصل ما حصل هاجروا إلى مصر وتعلموا من أهل مصر علوما وراجع مشايخ الشيخ عبد الرحمن بن حسن وهؤلاء. ألا ده مصر فيها مشايخ بتعلم مش بادية بعيدة ولا حديثة عهد الإسلام ولا فاذا هو بيتكلم عن قبر مين البدوي وقبر الجبان ده فين في العراق يعني مش بديه بعيده ولا حاجه. انا بضرب لك كل امور الاستدلال اللي ممكن ايه تتخيل. انا هقول انا خصم اهو انا خصم اهو انا خصم. وان كنا لنكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر احمد البدوي امثالهما لاجل ماذا لاجل ماذا جهلهم وعدم من ينبههم لجهلهم. انت لا تريد في قاموس المسألة كلمة جهل. ألست كذلك ألست كذلك ألست تريد أن تمحو كلمة جهل فعلى ما أتت كلمة الجهل هنا علامة. يقول لك المقصود هنا بالكفر كفر اللي يعاقب عليه الإنسان. فالكفر كفران، كفر يعاقب عليه الإنسان في الدنيا، كفر يعني يعاقب عليه، وده لابد فيه من إقامة الحجة، وكفر يستحق صاحبه الوصف، وده لا يلزم في إقامة الحجة. نقول من الذي قال هذا الكلام؟ ثم إن ابن عبد الوهاب في جميع مواضعه يفوت أن ينبه على هذا لأجل جهلهم وعدم أن ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا وأما الكذب والبهتان، سبحانك هذا بهتان. طيب يمكن احنا مش فاهمين. الشيخ عبد اللطيف استدل بهذا الكلام وهو من أئمة الدعوة، أفهم الناس لكلام الشيخ محمد بن عبد، فماذا قال؟ قال معلقا على هذا: فإذا كان هذا كلام الشيخ رحمه الله في من عبد الصنم الذي على القبور، إذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحجة، فكيف يطلق على الحرمين إنها بلاد كفر؟ والشيخ على منهاج نبوي وصراط مستقيم يعطي كل مقام ما يناسبه من الإجمال والتفصيل. طب نبقى احنا مع مين؟ مع مين يا اخواني؟ قولونا يا اخواني. واحنا عمالين، هو احنا بنضع كتب، هو احنا جمعين لكم البحث ده يا اخوان؟ ما هو ده كلام ابن عبد الوهاب، وده كلام ابن تيمية، وده فهم الشيخ عبد اللطيف، ده كلام ابن عبد الوهاب وكلام ابن تيمية. واضح الكلام؟ واحد يقولك بقى شبه، بقى يقولك ايه بقى؟ اصل يا عم الشيخ هشام، يا عم هشام اصلا انت شاغل بالك ايه يا سيدي؟ اصل لا اله الا الله دي لها شروط، ومن شروطها العلم، فاذا لم تكن قائلا هذا بالعلم يبقى ما كان قائل. ده اصلا هو كافر اصلي، ده لما وقع في الشرك ده يدل على انه ما قال هذه الكلمة بعلم، وبالتالي ده هو اصلا ما دخل الاسلام حتى يخرج منه. الا اكيد، اكيد، حتى ولو كان جاهل. طب ده يرد عليه بامور. اولا، لماذا لا تكفرون اصحاب ذات انواط؟ لان هذا يتنافى مع العلم بلا اله الا الله. طيب الحاجة التانية، انتم انفسكم تقولون ولكنه يمتحن يوم القيامة. طب وعلى ما يمتحن هو كافر اصلي؟ طيب، وثالثة نقول اين هذا من كلام ابن عبد الوهاب ابن تيمية؟ نجيب لكم الموضع اللي بعد كده، اللي قبل كده. هات يا ابني موضع الصنعان، هات يا ابني موضع الصنعان، صفحة كام؟ 53. ايوه خليكم معايا الارقام دي. بيقول ايه بقى الشيخ؟ بيقول الشيخ رحمه الله: وإنما تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة والصالحين ويجعلونهم أندادا لله رب العالمين، أو يسندون إليهم التصرف والتدبير كغلاة القبوريين، فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم وضلالهم. والمعروف المتفق عليه، المعروف المتفق عليه عند أهل العلم، أن من فعل ذلك اللي هو ايه؟ الشرك، ممن يأتي بالشهادتين، بينطق شهادتين ويفعل هذا، يحكم عليه بعد بلوغ الحجة، بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة، ولم يجعلوه كافرا أصليا. يبقى هيبقى مرتد مش كافر أصلي، ولم يجعله كافرا أصليا. واضح الكلام يا إخوان؟ يبقى إذن إحنا ما خرجناش عن كتاب، ولا جبنا بحث ليه ولا حاجة ولا أي شيء من هذا، إنما هذا الكلام الموجود أهو. قول يا ابن أكمل، يبقى بقيت شيء؟ ايه كلام الصنعان التنصيص يقول وما رأيت ذلك لأحد سوى محمد ابن إسماعيل في رسالة جديد التوحيد المسمى بتطهير الاعتقاد اللي هو يعني اعتبره كفرا أصليا، وعلل هذا القول بأنهم لم يعرفوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص فلم يدخلوا بها في الإسلام مع عدم العلم مدلولها، وشيخنا لا يوافقه على ذلك. يبقى المنقول المتفق عليه أن الواحد المسلم هذا لو وقع في نقيض من الشرك وقامت الحجة عليه أنه يكفر إيه بعد قيام الحجة عليه ويكون مرتدا لا كافرا أصليا. يبقى ده الرد على شبهة إن هو أصلا كافر أصلي لأن ما قال لا إله ضبع علم. طيب وأيضا ويقال أيضا
قال رحمه الله ويقال أيضا فرض الكلام الذي نقلته عن أبي العباس ومحله في أهل البدع كما هو صريح كلامه، والمشركون وعباد القبور عند أهل السنة والجماعة معدودون من أهل الشرك والردة، والفقهاء فرقوا بين القسمين في الأبواب والأحكام.
ولا أريدك أن ترجم مرة ثانية وتقول ما أشوفه كلام في الأحكام مش في الشرك، ما احنا خلاص بقى قلنا هذا في الشرك وفي الأحكام كما بيّن رحمه الله، لكن هذا رد بقى على هذا الرجل الذي يستدل بالعموم بقى أنه لا يكفر معين. نعم.
فذكروا أهل الشرك والردة في باب الردة، وذكروا أهل الأهواء في باب قتال أهل البغي كالخوارج والقدرية ونحوهم، وهذا يعرفه صغار الطلاب وقد خفي على ثور المداري والدولاب، فلبس على العامة والجهال وأدخل أهل الشرك في أهل البدع وسوى بينهم في الأحكام خلافا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما عليه علماء أهل الإسلام، فسحقا له سحقا وبعدا له بعدا حيث جادل بالباطل والمحال. ويقال أيضا قد صرح أبو العباس أن عدم التكفير قد يقال فيما يخفى على بعض الناس، وأما ما يعلم من الدين بالضرورة كشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله فهذا لا يتوقف أحد في كفر من أنكر لفظه أو معناه، ولم ينقد لما دلت عليه الشهادتان.
كل هذا بعد إقامة الإيه؟ الحج. نعم.
وهذا متفق عليه في الجملة، فجعله من المسائل التي خاض فيها أهل البدع والأهواء خروج عن محل النزاع وخرق لما صح وثبت من الاتفاق والإجماع، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال الشيخ عبد اللطيف قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا إذا كان في المقامات الخفية.
مقالات، فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، وذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة وذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم المشركون واليهود والنصارى أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهي عن عبادة أحد سواه من النبيين والملائكة وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع فكانوا مرتدين، وكثير منهم طارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة وطارة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق، والحكاية عنه في ذلك مشهورة، وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفا في أول مختلف الحديث. وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في الردة كما صنف الرازي في عبادة الكواكب، وهذه ردة على الإسلام باتفاق المسلمين. ثم ساق المعترض ما ذكر الشيخ أبو العباس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اشتراط العلم وطلب الرفق مع الأمر والحلم بعد الأمر، فذلك من عجيب جهل المعترض وعدم علمه بحدود ما أنزل الله على رسوله، وحصل دعواه أن من أنكر الشرك وأغلظ في إنكاره وقاتل عليه عباد القبور والأصنام فقد ضاع العلم والحلم والرفقة، وهذه الدعوة على عمومها تتضمن الإنكار على رسول الله وخلفائهم وورثتهم الذين قاموا بجهاد أهل الشرك وقاتلوهم وسبوا نساءهم وأولادهم وغنموا أموالهم. وهذه الدعوة لو أطلقها القائل الذي وضعها في أهل الإسلام المجاهدين على توحيد الله لكانت كفرا صريحا، قال تعالى وقاتلوهم حتى تكون فتنة، وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والمعترض لم يفهم كلام أبي العباس فوضعه في غير موضعه وأزال بهجته، فإن الرفق والحلم يحسن في محله وحيث أمر الله بهما، والمعترض أحمق يظن أن العلم مع من لم يكفر المشركين وعباد القبور ومن جعلهم من جملة أهل البدع، واحتج بكلام أهل العلم في أهل البدع على أهل الشرك والتسوية بين الله وبين غيره في خالص حقه، فلا جرم سود الأوراق وأكثر النقل وشقشق في عبارته ولبس في مقالته وتزين بثوب ضلالته وجهالته ولم يتحاش من كشف سوءته وإظهار خزيته، والحمد لله الذي أظهر دينه وأعلى كلمته وصدق وعده ونصر عبده. هذا الرجل يريد أن يبقى الكلام كما في أهل البدع أنهم لا يكفرون بذلك ولم يفرق بين الشرك وبين هذه المقالات الخفية. أما الشرك فبمجرد البيان وفهم البيان في ذلك يكون كافيا، إذ هذا الأمر أظهر من أن تكون شبهة فيه توقف الإنسان عن اتباع الحق. أما المسائل الخفية كالقدر وغيرها من هذه المسائل، هذه التي قد يحتاج الإنسان فيها إلى طول إقامة حجج وبيان إزالة شبه، ولهذا ما كفروا الواثق والمعتصم رغم وصول الحق إليهم، ولكن كان الأمر مشوشا عندهم وكانت الشبهة عندهم أقوى من ذلك، لهذا تحاشوا هذا الأمر فيهم. أما الشرك فإن أمره ظاهر، فبمجرد أن يظهر الإنسان أدلة على ذلك ويستدل على ذلك تبين الحجة إن شاء الله. إذن انتبه حينما يفرق العلماء بين الظاهر والخفي، إنما بعد فهم البيان. فهم البيان متفق عليه في كل حال، فهم الخطاب متفق عليه في كل حال. ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ليبين لهم من بعد ما تبين لهم، إلى غير ذلك من البيان. هذا لابد منه، احفظ هذا جيدا تزول عنك الشبهات في هذه المسألة. أما فهم الانقياد والفهم الخاص هذا فلا يلزم في مسألة الشرك إذ أمرها واضح، ولا يلزم في الأخرى إذا قامت الحجج، لكن الأمر الخفي بخلاف الأمر الظاهر في احتياج إلى مزيد من إقامة الحجج وإزالة الشبه حتى تظهر الحجة ظهورا تنقطع معه المعذرة. ولهذا قال شيخ الإسلام في الجهمية: أما أنا لو قلت بقولكم كفرت ولكنكم عندي إيه؟ جهال. ثم أعلم أن شيخنا رحمه الله من أعظم الناس وأكثرهم رفقا وحلما ووقوفا مع الحجة والدليل، ولم يبدأ أحدا بقتال حتى بدأوا وكفروا، فالحمد لله الذي ألهمه رشده وسدد أمره ولم يجعله على طريق هؤلاء الحيار الضالين والجهلة الظالمين. فهذا المبحث إخواني مبحث مهم جدا 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 في تبرئة شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب من المجازفة في الحكم على الناس. يبقى بقى أن أحدا يقول مثلا الشيخ فلان أفتى بينما في عذر بهذا، نقول أما فتوى المشايخ فإنها كغيرها، أولا معارضة بمشايخ يرون الإعذار، الأمر الثاني أن هؤلاء الذين لا يرون العذر يا إخواني، هؤلاء يرون أن المناط غير موجود، بمعنى هم لا يرون أن الجهل، ما يعتقدون أن الجهل هذا ليس عذرا بإطلاق، ولهذا يقولون فإذا كان ببادية بعيد، وإذا نشأ ببادية بعيد، وإذا كان حديث هذا الذي يعذر، أما من نشأ في بلاد الإسلام وفي بلاد الإسلام وكذا وكذا فإنه لا يعذر. يبقى هذا رفع الجهل مطلقا ولا تحقيق لمناط الجهل، هل هو موجود أو غير موجود؟ لو كان رفع الجهل مطلقا لما أعذروا من نشأ ببادية بعيد، ولا أعذروا من كان حديث عهد، لأن لماذا نعذر من نشأ ببادية بعيدة؟ لماذا؟ للجهل. ولماذا نعذر حديث العهد؟ للجهل. ولهذا يرون إحنا عندنا علم، يعني الناس دي وصلهم. يبقى الكلام مع هؤلاء في إيه؟ هل فعلا وصلهم أم لا؟ وهل يكتفى بالكلام العام أو لابد من الحجة الخاصة؟ يبقى لابد من الحجة الخاصة ولا يكفي الكلام العام. يبقى من قال بأن من يعيش في بلاد المسلمين لا يعذر، من قال قصده أن العلم حصل وأنه ارتفع الجهل، ونحن اليوم نتفق أن الحكم يتنزل إذا حصل العلم وإذا رفع الجهل، لكنهم يقولون بالعموم نظرا للضار، ونحن نقول هذا وصف غير منضبط، فليس كل من عاش في دار الإسلام عرف كل شيء، وليس كل من عاش في دار الكفر جهل كل شيء، كما مثلت لكم من قبل إخواننا هنا الروس واللي من طاجكستان وغير ذلك يعيشون هناك في هذه البلاد، وهم ربما يكونون أعلم بالدين ممن يعيش بجوار الحرم المكي والنبوي. فالمسألة ليست راجعة إلى هذا، رئيس الفرعي إذا مسألة الدول يقول لك الحجة مقامة في السعودية ومش مقامة في الصومال. طب ليه يعني؟ ليه؟ مش السعودية عندهم علماء التوحيد؟ تعال وأنا أجيب لك ناس في السعودية في صحاري ما يسمعون عن هذا أبدا. ومن أهل مصر من يدعو إلى التوحيد، علو الملك من السعودية، ومحمد حمد فقي من مصر، هذا من دعاة التوحيد وعلمائهم، وهذا من دعاة القبوريين ومن علمائهم. ما هو بمسألة من يعيش هنا ومن يعيش هنا، الوصف المنضبط ما هو؟ العلم والجهل، فلا بد من تحقق في كل شخص على إيه؟ على حدة. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.